إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذه مجالس في التعليق على رسالة من الرسائل المنهجية المهمة وهي رسالة أصول دعوة السلفية للشيخ العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته وهذه الرسالة أودع فيها المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أصول الدعوة السلفية الكبيرة التي تمس الحاجة إلى معرفتها لا سيما في مقام المباينة بين الدعوة السلفية والدعوات الحزبية الخلفية فكانت الرسالة بفضل الله تعالى جامعة طيبة محررة يجدر الاعتناء بها وينصح بقراءتها وتناولها فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد قامت الدعوة السلفية على بعض الأصول والتي باينت بها ما عداها من الفرق الناكبة عن الصراط المستقيم هكذا افتتح الشيخ رحمه الله تعالى رسالته بعد خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه ومواعظه فذكر الشيخ أن الدعوة السلفية قامت على بعض الأصول التي باينت بها ما عداها من الفرق الضالة والدعوات الخلفية المبتدعة وهذا لا شك أمر صحيح ومعروف فالدعوة السلفية لها أصول معتقد أهل السنة لهم أصول وقواعد تميزه وتبين حقيقته فمن أراد أن يتعرف عليه على حقيقته فعليه أن يتعرف على هذه الأصول لا ينبغي له أن يتعرف على هذا المنهج بمعزل عن هذه الأصول التي نتكلم عليها. والأصول التي تبين المنهج السلفي هي التي دل عليها النص ونعقد عليها إجماع أهل السنة، وهي التي دونها أئمة السلف في معتقداتهم ورسائلهم التي يعبرون بها عن عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فلا بد أن يعرف هذا، لا بد أن نعرف أن هذه الأصول يتوصل إليها من خلال هذه الكتب والرسائل، يتوصل من خلال نصوص الكتاب والسنة، ومن خلال ما ورد عن سلفنا الصالح، ما اتفق عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم. هذا هو ضابط الأصول التي تميز معتقد أهل السنة والجماعة. فمن ادعى أن الأمر الفلاني من أصول السنة لزمه أن يثبت ذلك من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، كما قال الإمام أبو نصر الوائلي السجزي رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل زبيد المعروفة بالرد على من أنكر الحرف والصوت، قال رحمه الله تعالى: ما معناه؟ من ادعى اتباعه للسلف كلف بالنقل عنهم، من قال إنه متبع للسلف أو إنه من أهل السنة والجماعة كلف بإثبات ما هو عليه ونقله عن السلف، فإن أمكنه ذلك فقد سلم دعواه، وإلا فإن كلامه مردود لا يلتفت إليه ولا يؤبه له. قال الشيخ رحمه الله: ولقد دعاني لجمعها أمران ظاهران. الأمر الأول ما رأيته ورآه غيري من تعلق بعض الجماعات الإسلامية الحزبية البعيدة عن منهج السلف بهذا الاسم الطاهر الشريف، أو ما أدى إلى معناه من الانتساب إلى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأخذت هذه الجماعات الحزبية تصدر كتبها ورسائلها باسم السلف وأهل السنة، وهم بهذا العمل يدسون السم في العسل، ويختفون وراء هذا اللقب للتلبيس والتضليل. وكم والله في هذه الكتب والرسائل من مباينة للمنهج السلفي ونصرة لمذهب الخلوف والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والصوفية. بدأ بهذا رحمه الله تعالى في ذكر السبب الذي دعاه لوضع هذه الرسالة، وقد بين أن هذا السبب ينتظم في أمرين: الأمر الأول ما يحصل من تعلق الفرق الضالة المبتدعة بمنهج السلف وأهل السنة والجماعة، وهم في الحقيقة براء منه، فإذا وقع ذلك لزم أن نبين أصول المنهج والعقيدة حتى نبين حقيقته، ونبين أن انتساب هؤلاء إليه ليس صحيحا. وهذا هو ما أشرت إليه آنفا في الكلام من أن الدعاوى لا تقبل إلا بالبينات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الجامع: لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى. فهذا هو الضابط الذي نتعامل به دائما في جميع الأبواب والمسائل والأمور: من ادعى أمرا معينا كلف بإيجاد البينة، كلف بإثبات ما يفيد دعواه، فإن أمكنه ذلك وإلا فلا يلتفت إلى الدعوى أبدا. ولننظر مثلا في شأن اليهود والنصارى لما ادعوا نسبتهم إلى الخليل إبراهيم عليه السلام، فرد الله عز وجل عليهم قائلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وما أكثر ما كان الله سبحانه وتعالى يطالبهم بإثبات ما هم عليه، فكان يذكر الأمر عنهم ويقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا كثير جدا في كتاب الله عز وجل، وهو أصل من أصول المناظرة كما بين أهل العلم، وهو المطالبة بتصحيح الدعوى. فالذي يدعي دعوى معينة لا يسلم له بها أبدا حتى يثبتها. فكذلك نقول هنا كما أشرت إليه آنفا في الكلام، من ادعى أنه على منهج السلف، من ادعى أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، فعليه أن يثبت ذلك، عليه أن يثبت أن ما هو عليه موافق لمنهج السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة، عليه أن يثبت أن ما هو عليه مقرر في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. فإن أمكنه ذلك وإلا فلا يسمع لدعوة. الذي ينظر في واقع الجماعات والفرق المعاصرة يجد أنهم أبعد ما يكونون عن هدي السلف ومنهجهم ومذهبهم. وليس هذا تقولا ولا ادعاء، بل إننا طبقنا ما ذكرناه من الكلام، طبقنا المطالبة بتصحيح الدعوة، نظرنا في كتبهم ورسائلهم وأقوالهم وما يدعون إليه، فلم نجد شيئا من ذلك موافقا لمنهج أهل السنة والجماعة، بل وجدناهم يخالفون أهل السنة في أصول متعددة وقواعد شتى ومسائل عدة. فكيف يسلم بعد ذلك بكونهم من أهل السنة والجماعة؟ فهذا هو الأمر الأول الذي دعا الشيخ رحمه الله تعالى لوضع رسالته هذه. قال عليه الرحمة: الأمر الثاني ما قامت به هذه الجماعات أو بعضها من التعلق ببعض أهل السنة والجماعة لتحقيق هدف معين، إنما يوصل إليه عن طريق هذا الشخص الذي تعلقوا به، وهو في الحقيقة بريء كل البراءة من هذا التعلق. ولكي يكون الكلام واضحا، فإنني أقول إن جماعة الإخوان المسلمين دندنوا حول جهود الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فيما يسمونه بالحاكمية، فأبرزوا جهود هذا الإمام في هذه القضايا لظنهم أن ما في كلامه يؤيد باطلهم الذي انطووا عليه من تكفير الدولة ومن ثم جواز الخروج عليها، وكذبوا عليه وافتروا والله، فموقفه من الدعوة واضح لا غبار عليه وقد تكلم رحمه الله بكلام حسن بديع في رسالة اسمها نصيحة مهمة في ثلاث قضايا، وذكر موقفه من ولاة الأمر وصرح بوجوب طاعتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام الذي سطره الشيخ في تلك الرسالة وأمثاله هو من صلب موضوع جهود الشيخ في الحاكمية، لكن القوم كالذين وضعوا أصبعهم على آية التوراة التي جاءت في الزناة مبينة وجوب رجمهم لإخفائها وكتمها، نسأل الله تعالى السلامة والمعافاة. على أن مصطلح الحاكمية عليه مآخذ، وقد نقده غير واحد من الكتاب والمفكرين، وقال عنه الدكتور محمد عمارة إنه شعار دخيل على تراثنا القديم واجتهادنا الحديث. وذهب بعض الكتاب كمحمد سعيد العشماوي وأحمد كمال وحافظ دياب إلى أن هذا الشعار هو نفس شعار الخوارج الذي رفعوه أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو لا حكم إلا لله. هذا هو الأمر الثاني الذي وضعت لأجله هذه الرسالة، وهو متعلق في الحقيقة بالأمر الأول، وهو أن من هذه الجماعات من يتعلق بأناس بعينهم من أئمة السنة والسلفية ينتسبون إليهم وينسبون إليهم ما هم عليه. وهذا في الحقيقة من علامة أهل البدع من قديم، وقد ذكر أهل العلم هذا، ذكروا أن من علامة أهل البدع انتسابهم إلى بعض أئمة السنة حتى يروجوا أقوالهم على الناس، فإنهم إن انتسبوا إلى هؤلاء الأئمة فإن الأئمة بطبيعة الحال مقبولون عند الناس ولهم كلمة مسموعة، فإذا انتسبوا إليهم فإن كلامهم يروج على الناس، يظنون أنهم على الحق وأنهم متابعون فعلا لهؤلاء الأئمة المعروفين عندهم والموثوق بهم. ومن الأمثلة التي وقعت لذلك من قديم ما وقع في شأن الحسن البصري رحمه الله تعالى. فالحسن البصري انتحلته القدرية، نسبت إليه أنه كان يقول بمذهبهم في القدر، وروجوا لذلك بين الناس حتى يقبل مذهبهم. فاعتنى العلماء ببيان موقف الحسن رحمه الله تعالى، بل منهم من وضع في ذلك أبواب مستقلة كالإمام الأجري في كتاب الشريعة، والإمام أبي عبد الله بن بطة في كتاب الإبانة. اهتم العلماء ببيان موقف الحسن رحمه الله تعالى وذكر حقيقة مذهبه من القدر، وأنه موافق لأهل السنة والجماعة، مثبت للقدر. فلم يزل أهل البدع كذلك. وتصديق هذا في الواقع المعاصر كثير ومعروف، فما أكثر ما ينتسبون إلى الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني أو الشيخ ابن عثيمين أو غيرهم من مشايخ السنة والجماعة، ما أكثر ما يقولون إن الشيخ الفلاني يقول بما نقول به، وإننا على طريقته، وهذا كله باطل وضلال. فواجبنا في هذا المقام كما كان عليه العلماء من قديم أننا نذب عن علمائنا ونبين حقيقة مذهبهم، وأنهم بريئون تماما من أهل البدع هؤلاء الذين ينتحلونهم وينتسبون إليهم، ونبين كذلك حقيقة أقوالهم في المسائل التي تثار. إذا انتسب إليهم بعض المبتدعة مثلا في مسائل الحاكمية أو الخروج، فإننا ننقل أقوال هؤلاء العلماء، نقول بل هم يقولون في الخروج بكذا ويقولون في الحكم بكذا، نبين حقيقة مذهبهم من كتبهم ورسائلهم وأقوالهم، حتى تعرف طريقتهم عند الناس، ويعرف أنهم بريئون تماما من هؤلاء المبتدعة الذين ينتحلونهم. والشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى ضرب مثلا واضحا بإمام من أئمة السنة المتأخرين، وهو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، وذكر أن جماعة الإخوان ينتسبون إليه فيما هم عليه من مسائل الحاكمية. قال: إن جماعة الإخوان المسلمين دندنوا حول جهود الشيخ محمد بن إبراهيم فيما يسمونه بالحاكمية. كأن الشيخ رحمه الله يشير بذلك إلى الكتاب المعروف المسمى بجهود الشيخ محمد بن إبراهيم في توحيد الحاكمية، وهذا كتاب معروف ومطبوع ومتداول، وضعه ذلكم الدكتور الذي يقال له عبد العزيز ابن محمد آل عبد اللطيف. وهذا الرجل عنده انحرافات متعددة في مسائل الحاكمية والحكام والخروج ونحو ذلك، وقد كان له كلام سيء جدا في الفتن الأخيرة، في فتن الثورات والخروج على الحكام كان له كلام سيء جدا، وأصدر مقالا سماه بتهافت الفراعنة، تكلم فيه كلاما سيئا، وقد تعرضت له بفضل الله تعالى في النقض على ممدوح جابر. فالحاصل أن هذا الرجل الذي وضع ما سماه بجهود الشيخ محمد بن إبراهيم في توحيد الحاكمية انتحل الشيخ رحمه الله، وأظهره على أنه موافق لمذهب القوم من الإكفار بالتشريع العام وعدم التفصيل فيه، بل في إكفار الحكام المعينين الذين يحكمون بالقوانين الوضعية، وهذا غلط كبير جدا على الشيخ رحمه الله تعالى. وتفصيل الكلام على مذهبه يطول، ولكنني أبين خلاصته من باب الفائدة إن شاء الله تعالى، وهذا مبحث مهم جدا ينبغي لك أن تنتبه له. موقف الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى من توحيد الحاكمية يعرف إن شاء الله تعالى من خلال ثلاثة أشياء. أولا، أن له كلاما متأخرا واضحا يفصل فيه في نفس التشريع العام والقوانين الوضعية، معروف ومشهور عند أهل العلم وطلابه، وهذا الكلام متأخر بالنسبة لكلامه الأول في رسالة تحكيم القوانين الذي هو ظاهر في الإكثار بنفس التشريع العام أو بنفس القوانين الوضعية. فالشيخ رحمه الله تعالى له كلام آخر متأخر ينص فيه على التفصيل، يقول ما معناه: إن من حكم بهذه القوانين أو حاكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فإنه يكفر الكفر الناقل عن الملة، وأما إذا حكمها أو تحاكم إليها وهو لا يعتقد ذلك فإنه يكفر كفرا دون كفر. هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يكن معروفا عنه قط تكفير الحكام المعينين الذين كانوا يحكمون بالقوانين الوضعية، فإنه رحمه الله تعالى عاصر غير واحد من أولئك الحكام. لو أننا تكلمنا على الحكام المصريين مثلا أو غيرهم، فقد كان معاصرا لغير واحد من هذه الطائفة التي كانت تحكم بالقوانين الوضعية. ومن رجع إلى رسائله وأقواله رحمه الله تعالى فإنه يجده يخاطبهم مخاطبة المسلمين، يناديهم باسم الإسلام ويعاملهم معاملة المسلمين، ولم يكن يخاطبهم مخاطبة الكفار قط. هذا هو الشيء الثاني. الشيء الثالث أنه قد وقع في عهده رحمه الله تعالى بعض التشريعات العامة المخالفة للشريعة من نفس الحكومة السعودية. هناك في الحكومة السعودية ما يعرف بنظام العمل أو نظام الغرف التجارية، وهذا النظام مليء بالمخالفات الشرعية، ومن أراد أن يعرف ذلك فليرجع إلى فتوى مفصلة مطولة للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى في الجزء 16 من الدرر السنية، تكلم فيه رحمه الله تعالى على هذا القانون كلاما مفصلا وأثبت أنه مخالف للشريعة في كثير من المسائل. فلما حكم الأمراء السعوديون والحكام السعوديون هذا القانون في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم، اكتفى رحمه الله تعالى بإنكار هذا القانون والدعوة إلى عدم العمل به من غير تكفير للحكام قط. فلم يكفر حكام وقته في البلاد السعودية، لم يكفر الملك ولم يكفر أحدا من الأمراء، بل كان يعاملهم معاملة المسلمين. وقد ذكر الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى في الكلام الذي سمعناه أن للشيخ محمد بن إبراهيم رسالة بعنوان نصيحة مهمة في ثلاث قضايا، ذكر موقفه من ولاة الأمر وصرح بوجوب طاعتهم في غير معصية، فهل يصلح مثل هذا مع الحاكم الكافر؟ الجواب بالطبع لا. فهذا ظاهر جدا في بيان أن الشيخ محمدا رحمه الله تعالى ما كان يكفر حكام وقته مع حكمهم بالتشريع العام المخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى. فماذا يقول القطبيون وماذا يقول الحزبيون؟ ولكنه الهوى الذي يعمي ويصم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا فقد مثلهم الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى بالذين وضعوا أصبعهم على آية التوراة، والخبر في ذلك معروف، أخرجه الشيخان في شأن اليهوديين اللذين زنيا فجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن حكمهما في التوراة، فقال اليهود إن حكمهما في الجلد والتحميم. وكان حاضرا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، فقال ما معناه؟ كذبتم، إن التوراة منصوص فيها على الرجل. ثم دعا بالتوراة وأمر الرجل اليهودي أن يقرأ ما جاء فيها من حكم الزاني، فإذا بالرجل اليهودي يضع يده على آية الرجم حتى يكتمها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم موجودة. وهكذا شأن أهل البدع والعياذ بالله، كما قال أئمة السلف، وهذه مقولة طيبة ينبغي لك أن تحفظها حتى تعرف شأن أهل البدع وعلامتهم. قال بعض أئمة السنة كوكيع وعبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليهما أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم وأهل البدع لا يكتبون إلا ما لهم أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم لأن أهل السنة من شعائرهم الإنصاف والعدل لا يأخذون شيئا دون شيء ولا يكتمون شيئا من الحق أبدا وإذا كان هناك شيء هو عليهم فإنهم يبينونه ولا يكتمونه ويبينون أن الحق في كذا وأن الباطل في كذا وأما أهل البدع فإنهم لا يكتبون إلا ما لهم لا يأخذون إلا ما يوافق أهواءهم فها أنت ترى موقفهم من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ها أنت ترى أنهم أخذوا من أقواله ما هو موافق لأهوائهم فحسب وكتموا ما يخالف أهواءهم فجنوا بذلك جناية عظيمة على الشيخ رحمه الله وعلى الدعوة السلفية نسأل الله السلام. ثم تطرق الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى إلى مصطلح الحاكمية قال إن عليه مآخذ وقد نقده غير واحد من الكتاب والمفكرين طبعا لا يقصد أن يستشهد بهم بالأصالة فإنهم ليسوا أهلا لذلك وإنما قصد أن يقيم الحجة على القوم من كلام قادتهم ودعاتهم كأنه يقول لهم دعاتكم أنفسهم وكبراؤكم أنفسهم قد أنكروا مصطلح الحاكمية وهذا المصطلح ما عرفناه إلا من سيد قطب سيد قطب هو الذي أظهر هذا المصطلح ودعا إليه وقال قولته المشهورة إن توحيد الحاكمية هو أخص خصائص توحيد الألوهية وكذب في ذلك نسأل الله السلامة فها هم بعض الكتاب والمفكرين الذين لهم ارتباط بهذه المدرسة الخبيثة وبجماعة الإخوان المسلمين ينكرون هذا المصطلح بل يقول بعضهم كما نقله الشيخ إنه يشبه الشعار الذي رفعته الخوارج في أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فماذا يقول القوم بعد ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية من كل سوء وإن شاء الله تعالى سيكون لنا عودة إلى الكلام على الحاكمية في الأصل المتعلق بالحكام إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله أعود فأقول لما رأيت هذا العمل المشين من هذه الجماعات أثر على بعض شبابنا وخدعهم بمثل هذه الشعارات أحببت أن أذكر أصولا للدعوة السلفية بها يتميز أهل الحق من غيرهم يتميز السلفي حقا من المدعي الكاذب فإن فئاما من الناس امتطوا السلفية وهي منهم براء فالأشاعرة يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة وكذبوا والإخوان المسلمون يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة وبون كبير بين أهل السنة والجماعة وبين منهجهم وما يسيرون عليه عاد رحمه الله مرة أخرى إلى التأكيد على مسألة الانتساب والدعاوى وقد تكلمنا في هذا فلا داعي للتكرار إلا أننا نتوقف عند قوله رحمه الله في شأن الأشاعرة والإخوان المسلمين في دعواهم أنهم من أهل السنة والجماعة وقد كذبوا في ذلك وهذا لا شك فيه أما الأشاعرة فأمرهم بين الأشاعرة يخالفون أهل السنة والجماعة في أصول متعددة ليس الأمر على ما يظنه كثير من الجهال من أن خلافهم لأهل السنة إنما هو في الأسماء والصفات فقط هذا غلط عظيم بل خلافهم لأهل السنة في أصول أخرى كالقدر والإيمان والرؤية وغير ذلك فليس الأمر متوقفا عند الأسماء والصفات ولو سلمنا أنه كذلك فهذا وحده يكفي لتبديعهم وإخراجهم عن دائرة السنة والجماعة لأن المخالفة تتحقق ولو في أصل واحد من خالف أهل السنة والجماعة ولو في أصل واحد فقط فقد خرج عن دائرتهم ودخل في دائرة البدعة والضلال والعياذ بالله وأي شيء أعظم من تأويل من تعطيل صفات الله تبارك وتعالى باسم التأويل حتى الصفات التي يثبتونها لا يثبتونها على الجادة تلك الصفات السبع التي يتشدقون بإثباتها لا يثبتونها على الجادة أصلا بل إثباتهم تعطيل لها وهذا لتفصيله موطن آخر إن شاء الله تعالى. فالمهم أن نعرف هنا أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة أبدا، وأهل السنة متفقون على ذلك. لا يعرف عن أحد من أهل السنة أبدا أنه عد الأشاعرة من أهل السنة. كذلك الإخوان المسلمون، والكلام عليهم وعلى منهجهم يطول جدا، هم مخالفون لأهل السنة والجماعة في الصفات كذلك، وفي مسائل الحكام والحكم بغير ما أنزل الله، وفي مسألة الجماعة من خلال تكوين الحزبية وتفريق المسلمين، وكذلك في مسائل الإيمان والكفر من خلال تكفيرهم لقطاع عريض من المسلمين. ومذهب سيد قطب من التكفير بالعموم معروف، إلى غير ذلك من الضلالات والموبقات التي لا تتفق مطلقا مع مذهب أهل السنة والجماعة وعقيدتهم. فالحاصل بارك الله فيكم أن كلا يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فالذي يدعي أنه من أهل السنة والجماعة ويخالف منهجهم فإن دعواه لا تقبل أبدا، سواء كان ذلك من نفسه هو أو من خلال بعض الجهلة الذين يروجون لهم، بعض القطبيين الجهال الذين يبغون هدم الدعوة السلفية وانتقاصها من جذورها، كمثل أبي الحسن المأربي وغيره من دعاة مصر، كمحمد حسان ودعاة الإسكندرية وغيرهم من المتحزبين القطبيين الذين يقولون في جميع هذه الجماعات إنها في إطار السنة والجماعة ولا تخرج عن دائرة السنة والجماعة. فالله المستعان، يلزمهم أن تكون المعتزلة كذلك، والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة وغيرهم من فرق أهل الضلال. ما الفارق بين هذه الفرق وبين الجماعات المعاصرة؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله: وهذه الأصول التي سوف أذكرها متفق عليها بين دعاة المنهج السلفي قديما وحديثا، وهذا هو ما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى بالتعرض لكل أصل من هذه الأصول على حدة. قال: وقبل أن أذكر هذه الأصول وأبينها بيانا شافيا كافيا إن شاء الله، أقول إن السلفية التي ندعو إليها ليست كالجماعات الإسلامية الحزبية الموجودة الآن، إذ إن السلفية هي جماعة المسلمين، فكل من اعتقد العقيدة السلفية والتزمها في واقعه فهو السلفي، لا نفرق بين أحد وأحد، وليس لنا ارتباط بغير ولاة أمورنا من حكام وعلماء، ونحن لا نخفي شيئا مما عندنا، بل ما نحن عليه مدون في الكتب، مسموع في الأشرطة، فلا سرية ولا تنظيم سوى تنظيم ولي الأمر. هذا كلام عظيم يبين فيه الشيخ إجمالا حقيقة الدعوة السلفية، يبين مجمل المنهج السلفي قبل أن يشرع في بيان الأصول تفصيلا إن شاء الله. فهو بهذا الكلام الذي سمعناه يبين إجمالا مباينة السلفية للتنظيمات والتحزبات والتكتلات. فالسلفية بارك الله فيكم ليست جماعة وليست حزبا وليست فرقة من الفرق الموجودة الآن، ليس في السلفية تنظيمات، وليس فيها تلك الأمور الحركية التنظيمية التي هي موجودة عند الطوائف المبتدعة المعاصرة، وليس في السلفية كذلك تحجيم لدين الله سبحانه وتعالى من خلال بعض الأشياء. تأمل في قول الشيخ: كل من اعتقد العقيدة السلفية والتزمها في واقعه فهو السلفي، لأن السلفية منهج، فكل من اعتنق هذا المنهج فهو من أهله. من اعتقد في قلبه العقيدة السلفية ودان بأصول أهل السنة والجماعة وانتهج منهجهم فهو من أهل السنة والجماعة، لا يلزمه أن يبايع أحدا، على خلاف ما عليه الجماعات. الجماعات المبتدعة لا يكون المرء منها حتى يبايع، لابد أن يبايع زعيمها ورئيسها ويدين له بسمع وطاعة، ولا بد أن يدخل في التنظيم ويكون عضوا في الجماعة ويحمل الشارة، إلى غير ذلك من الأمور المحدثة التي لا أصل لها في الزواج أبدا. فالسلفية ليست هكذا، السلفية هي دين الله سبحانه وتعالى، فدين الله عز وجل يدخل فيه جميع المسلمين. السلفية هي جماعة المسلمين، جميع المسلمين الأصل فيهم السنة، الأصل فيهم البراءة من البدع، إلا من تلبس بشيء منها فإنه يعامل بحسبه كما هو مقرر ومعروف، لكن الأصل في المسلم السلامة، الأصل فيه أنه على فطرة الإسلام والحنيفية والسنة، هذا هو الأصل. فكل من اعتنق هذا فهو من أهل السنة والجماعة، ليس عندنا بيعات ولا إلزام للناس ولا تفريق للمسلمين. ثم تكلم رحمه الله تعالى على شأن السرية، ليس عندنا تنظيمات سرية، لا نكتم شيئا عن الناس أبدا. كيف والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ويقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكيف يتفق هذا مع التنظيمات السرية الخفية التي يكتم فيها دين الله عز وجل ويقصر على أناس بعينهم من غير أن يعمم للمسلمين؟ كل ما يحتاجه المسلمون من مسائل الشرع وأصوله وقواعده فلا بد من بيانه، لا بد من الكلام معهم فيه، لا بد من إظهاره للمسلمين. والذي يكتم هذا كاتم للنصيحة، غاش للدين وأهله، نسأل الله السلامة. فليس هذا في السلفية قط، ليس عندنا تنظيمات ولا حزبيات ولا سريات ولا شيء من هذا مطلقا. والشيخ رحمه الله تعالى قد تكلم في هذه المسألة بإسهاب وتفصيل في كتابه العظيم الطيب: الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فعليك به يا طالب العلم. قال رحمه الله: ونرى الارتباط بعلماء السلف أمرا ضروريا، ويمثلهم في القرون المتأخرة أئمة الدعوة النجدية رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، ومن تأثر بهم في وقتهم ومن بعدهم. ونأخذ الآن عن علمائنا المعروفين بالسنة الذين لم يتلطخوا بأوضار البدع ولم يتلبسوا بشيء من الهوى، وهم كثر ولله الحمد والمنة. منهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، الشيخ عبد المحسن بن محمد العباد، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وغيرهم من إخوانهم العلماء ممن سار على شاكلتهم. ونحن لا نعتقد فيهم العصمة، بل هم بشر يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من الخطأ والنسيان. هذا أيضا من أصول الدعوة السلفية، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وهو لزوم أهل العلم. لزوم أهل العلم من لزوم الجماعة الذي أمرت به النصوص. معلوم أن الله تعالى أمرنا بلزوم الجماعة، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. والجماعة عند السلف وأهل العلم هم جماعة أهل الحق، هم جماعة أهل العلم الذين يثبتون على الحق ويسيرون عليه ويدعون إلى السنة والجادة، وهم والحمد لله تعالى موجودون لا يخلو منهم عصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فلابد من وجود العلماء والحمد لله تعالى. فكما أن عندنا علماء كبارا من السلف، فعندنا كذلك علماء كبار في العصور المتأخرة ساروا على ما سار عليه السلف وقرروا منهجهم ودعوا إلى مذهبهم، فنحن نتبعهم لأجل هذا. وما أعظم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا قول عظيم جدا، يقول فيه: إنما نبل الأئمة باتباعهم للسلف. ما صار الأئمة الذين نعرفهم أئمة حقا، وما صار لهم قدم صدق في دين الإسلام إلا باتباعهم للسنة وما كان عليه السلف. نحن ننظر إلى الأئمة الكبار من أمثال أحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أهل العلم والأئمة الكبار، ننظر إليهم على أنهم أئمة كبار يقتدى بهم، فما وصلوا إلى هذه المرتبة إلا باتباعهم للسنة وما كان عليه السلف. فهذا هو الأصل، بارك الله فيكم، هذا هو الذي تعرف به أحوال الرجال. من استقام على دين الله عز وجل ولزم السنة وما كان عليه السلف فهو مرفوع، يرفعه الله سبحانه وتعالى، ومن ترك ذلك فهو موضوع لا يلتفت إليه ولا يشتغل به، وإن طبقت شهرته الأرض، وإن عد على أنه من العلماء الكبار الذين يؤخذ عنهم ويتدين لله تعالى بأقوالهم، مهما أشار إليه الناس بالبنان، ومهما كان مشهورا معروفا بينهم، ومهما وطئ الناس عقبه، طالما أنه بعيد عن دين الله تعالى، مخالف للسنة وما كان عليه السلف، فإن هذا كله لا يغني عنه شيئا أبدا. فالحمد لله تعالى، من فضل الله عز وجل علينا ومن نعمته ومنته، أن قيض لنا هؤلاء العلماء الكبار الجهابذة الذين يسيرون على منهج السلف ويوضحونه للناس، فنحن نتبعهم لأجل هذا، ونعظمهم ونأخذ بأقوالهم ونذب عنهم ونتدين لله تعالى بحبهم وتوليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم على خير. ونحن مع ذلك كما قال الشيخ رحمه الله: لا نعتقد فيهم العصمة، لا عصمة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من سواه عليه الصلاة والسلام يؤخذ من قوله ويترك. لا نتبع أحدا اتباعا مطلقا، ولا نطيع أحدا طاعة مطلقة سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قدر أن واحدا من هؤلاء العلماء أخطأ في مسألة معينة، فإننا لا نتبعه في خطأه، وإن كنا نحفظ كرامته ومكانته ولا نشنع عليه، كما هي القاعدة المعروفة في زلات العلماء، ولكننا في نفس الوقت لا نتابعه في خطئه أبدا، ونرشد الناس إلى ذلك، نرشد الناس أنهم لا يتبعونه في هذا الخطأ المعين الذي وقع فيه. نفعل هذا مع جميع الأئمة، لا فرق بين إمام وإمام، ولا بين عالم وعالم. علينا أن نسير على هذه الجادة حتى نكون سلفيين على الجادة. قال رحمه الله: ونحن نعتني بالعلم ونشغل أنفسنا بطلبه من هؤلاء العلماء وغيرهم ممن كان على شاكلتهم، ونقرأ بحمد الله كتب الحديث كالأمهات الست وشروحها المعروفة، وكتب التفسير كابن جرير والبغوي وابن كثير وابن السعدي، ونقرأ كتب العقائد السلفية ككتب السنة عموما، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، والتوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونقرأ سائر كتبه رحمه الله أيضا، ونقرأ أيضا سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ونعنى بكتب أئمة الدعوة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا. وعلماء الدعوة الآن هم من أشرت إليهم قبل قليل. ونقرأ كتب الفقه، فنحث على حفظ الزاد على شرط أن يعرف الدليل وأن يتبع، أو أن يعرف الدليل وأن يتبع، ولا نعيب من حفظ متنا فقهيا على شرط أن ينظر في أدلته. ونحن نبغض التعصب وننبذه نبذا كاملا، ونعتني بالنحو والصرف، وننظر في كتب الأدب والشعر، وندعو الناس إلى إصلاح أنفسهم بإصلاح عقائدهم وأخلاقهم وبالاجتهاد في العبادة. طيب، ما تقدم من الكلام هو في تعلم العلم، وهذا أيضا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الأصول. فمن أصول الدعوة السلفية تعلم العلم وطلبه وتعليمه ونشره بين الناس، ويكون ذلك من خلال كتب العلم كما ذكر الشيخ رحمه الله. نتعامل مع كتب العلم في مختلف العلوم، في التفسير والفقه والحديث والعقيدة والمنهج واللغة وغير ذلك. نأخذ من كتب العلماء ونتعلم منها ونستفيد من الشروح، ونحرص على طلب العلم ونجتهد في ذلك. هذه وصية لا بد منها إخوة الإسلام، لا بد أن نحرص على العلم. حاجتنا إلى العلم فوق حاجتنا إلى الطعام والشراب، حاجتنا إلى العلم حاجة عظيمة جدا. لا يستقيم ديننا إلا به، ولا نعرف الحق من الباطل إلا به. فعلينا بالعلم، علينا بالحرص على كتب السلف، علينا بالحرص على كتب العلماء، علينا بالحرص على المتون العلمية والاستماع إلى شروحها إن كانت مسموعة، وقراءتها إن كانت مقروءة، حتى نستفيد ونتعلم ونحصل شيئا عظيما إن شاء الله تعالى. وعندما تكلم الشيخ رحمه الله تعالى على الفقه، ذكر شرط التعلم على المذهب، فإنه قال: نحث على حفظ الزاد على شرط أن يعرف الدليل وأن يتبع. والزاد هذا هو زاد المستقنع، الكتاب المشهور في الفقه الحنبلي للشيخ شرف الدين الحجاوي رحمه الله تعالى، وقد شرحه غير واحد من العلماء، ومن شروحاته الشرح المشهور للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الموسوم بالشرح الممتع. فمن أراد أن يدرس الفقه على الطريقة المذهبية فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن شرطه عدم التعصب. لا يجوز له أن يتعصب لمذهبه، بل عليه أن يتبع الدليل، يستفيد من المذهب، يستفيد من أقوال العلماء، يستفيد من قول العالم المعين الذي يتمذهب له، ولكن إذا تبين له الدليل في خلاف قول شيخه في مسألة معينة فعليه أن يأخذ بالدليل، لا يجوز له أبدا أن يتركه لقول أحد من الناس. وتفصيل الكلام على قضية التقليد والتمذهب له محله إن شاء الله تعالى. ثم قال الشيخ: وندعو الناس إلى إصلاح أنفسهم بإصلاح عقائدهم وأخلاقهم وبالاجتهاد في العبادة. وهذا هو أصل المنهج السلفي فيما يتعلق بالتغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما أكثر ما تكلم العلماء في هذا، وما أكثر ما تكلم أهل السنة في هذا مؤخرا مع الفتن والثورات التي وقعت في بلاد الإسلام، ما أكثر ما تكلم أهل السنة على أهمية تغيير ما في النفوس وإصلاح ما في القلوب، وأن الناس لا يلتفتون إلى الحكام ولا ينشغلون بهم ولا يظنون أن التغيير يأتي من قبلهم. هذا غلط عظيم، وهذا خلاف منهاج النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين ما بدأوا من القمة أبدا، ما بدأوا من جهة الحكام، ما بدأوا من جهة الرئاسة والقيادة والزعامة، وإنما بدأوا من القاعدة، بدأوا من الناس، بدأوا بإصلاح القلوب والنفوس، بدأوا بدعوة الناس إلى التوحيد وترسيخه فيهم والقضاء على الشرك والتحذير منه، دعوا الناس إلى الحق وحذروهم من الباطل، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في عبارته العظيمة: التصفية والتربية. لا بد من هذا، لا بد أن نصفي عقائد الناس من الباطل والضلال، ولا بد أن نربيهم على الحق والهدى والصواب. هكذا كان الأنبياء، وهكذا كان أتباعهم في كل زمان ومكان. وأما أهل الحماسة والعاطفة والجهل الذين يظنون أن التغيير لا يكون إلا من القمة، يظنون أن التغيير إنما يكون بالحكام والرؤساء والأمراء، ويصدفون عن تغيير القاعدة، فهؤلاء جهال مشاقون لمنهاج النبوة، لا يفلحون أبدا ولا يؤولون بالأمة إلى خير. وقد تبين لنا هذا عيانا في الفتن الأخيرة، نسأل الله أن يكشف عنا الفتن كلها. ثم قال رحمه الله: ونحث على تطبيق السنن ونشجع على إحيائها. نعم، هذا أمر عظيم من سمات الدعوة السلفية وأصولها، نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، في جميع الأشياء، في الاعتقاد والعمل والسلوك والأخلاق، في كل شيء نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو الناس إليها ونحرص على تطبيقها في أنفسنا. قال: ونعتقد أن من سعى إلى إيجاد سلفية حزبية على نمط الجماعات الحزبية الموجودة فقد أخطأ، وأننا منه براء. هذا أمر بدهي، لأننا لما تكلمنا على ما يسمى بالجماعات الإسلامية قلنا إنها خارجة عن السنة، فكيف يمكن الجمع بينها وبين السنة؟ هل يمكن أن يجتمع الحق مع الباطل؟ هل يمكن أن تجتمع السنة مع البدعة؟ هل يمكن أن يجتمع الهدى مع الضلال؟ هذا مما لا شك فيه أبدا. فالذي يجمع بين السلفية والحزبية هو في حقيقة أمره يجمع بين الضدين اللذين لا يتفقان أبدا، وهذا موجود في المبتدعة أدعياء السلفية، يظنون أن السلفية جماعة. حقا هذا موجود فيهم، يظنون أن السلفية جماعة كسائر الجماعات، فيحرصون على أن يكون لهم رأس، له بيعة، وله سمع وطاعة، ثم يكذبون عندما يقولون إنهم سلفيون وإنهم ليسوا من الإخوان وليسوا من التبليغ وليسوا من الجهاد وليسوا من كذا. يلبسون على الناس، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن أشهر هؤلاء تلك المدرسة التي يقال لها المدرسة السلفية عندنا في مصر بمدينة الإسكندرية. هذه مدرسة أسسها بعض دعاة البدع والضلال، وهم ياسر برهامي ومحمد بن إسماعيل المقدم وسعيد بن عبد العظيم وأحمد فريد. هؤلاء أسسوا هذه المدرسة وعندهم بيعة وسمع وقيادة وإمارة وتنظيم تماما كسائر الجماعات لا فرق، ثم يتبجحون بعد ذلك عندما يقولون نحن سلفيون ونحن خلاف الإخوان وخلاف التبليغ وخلاف كذا وكذا، يظنون أنهم على الجادة وليسوا منها في قليل ولا في كثير. أسلفية وحزبية، أحق وباطل، أسنة وبدعة، هذا مما لا يمكن أبدا. فالذي يدعي بزعمه أن السلفية تنظيم وأنه يؤسس جماعة سلفية بزعمه وأنه يكون بذلك مستقيما سلفيا على الحقيقة، فهذا غلط وضلال وجهل، جهل بالسلفية وبمنهج أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما نحن عليه، نسأل الله تعالى أن يسددنا وأن يؤيدنا وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو تفصيل أصولنا أو تفصيل بعضها. بهذا دخل رحمه الله تعالى إلى الكلام على صلب الموضوع الذي لأجله وضعت هذه الرسالة، وهو ما نبدأ بمعالجته من المجلس المقبل إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا كل فتنة وشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نفسح المجال إن كانت هناك بعض الأسئلة. يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف يعرف الساحر وهل لديه صفات مثل تساقط الشعر؟ إن كنت تقصد شيئا ظاهرا يعرف به فهذا يصعب على كثير من الناس، لا يفطن إليه إلا أهل العلم والبصيرة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فقد تكون له بعض الأشياء الظاهرة في سمته وطريقته ومعاملته تدل على أنه كذلك، فهذا فيما يتعلق بالمسائل الظاهرة أو الصفات الظاهرة. وأما في حقيقة أمره فالأمر واضح، إن كان يشتغل بالتمائم والطلاسم والأشياء التي لا تفهم، وإن كان يعرف عنه أنه يسخر الجن أو يستعين بهم إلى غير هذه الأشياء، فلا شك أنه يكون ساحرا بذلك. نعم. يقول: هل يلزم في حفظ الأحاديث النبوية والمتون العلمية عدم تغيير درجات السماع لفظ النبي بالرسول وما أشبه هذا، أم في الأمر سعة؟ هذا فيه اختلاف بين المحدثين، والأقرب إن شاء الله تعالى وهو مذهب الإمام أحمد وغيره أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للإسناد، يعني مثلا عندما يقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز لك أن تقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا. لكن في نفس الحديث، في نفس المتن، إن كان لفظ النبي أو الرسول مقصودا فإنه لا يغير، كما في الحديث المعروف حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الذكر الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، وفيه آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فلما أعاده البراء رضي الله عنه قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، وبنبيك الذي أرسلت. فإن كان لفظ النبي والرسول مقصودا لذاته في ذكر تعبدي مثلا أو نحو ذلك في داخل متن الحديث فإنه لا يغير. نعم، يقول هل يعتبر من ذهب إلى بعض الأشخاص لطلب مال المساعدة والمساهمة في مشاريع خيرية داخل في نصوص ذم المسألة؟ لا شك أن هذا الأمر يتجنب ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، وأنا أخشى أن تكون المسألة متعلقة بالجمعيات الخيرية وفتاوى أهل العلم فيها معروفة، لكن إن كان الأمر على سبيل الاحتياج الماس فأرجو إن شاء الله تعالى ألا يكون في المسألة بأس، إن كان على سبيل الاحتياج الماس، وإذا كان على غير صفة التكرار والإكثار والإلحاح، وإذا كنا نبتعد عن الجمعيات الخيرية فإن شاء الله تعالى ما في بأس. نعم، يقول هل يجوز العمل في مطبخ مع نساء على انفراد؟ إن كان السائل رجلا، يعني إن كانت الصورة أن الرجل هو الذي يعمل مع نساء على انفراد، فهذا بطبيعة الحال ما يجوز أبدا، وهذا لا شك فيه. أما إن كانت السائلة امرأة، يعني الصورة أن امرأة تعمل في مطبخ مع نساء، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. نعم، يقول ما حكم من يشتري طيورا ثم يبيعها؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، والأصل في جواز حبس الطيور حديث أبي عمير رضي الله عنه المعروف، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير هو العصفور الصغير، فاستدل العلماء بذلك على جواز حبس الطيور وإمساكها، فهل يجوز التصرف فيها بعد ذلك بالبيع؟ نعم، لا حرج في ذلك. نعم، يقول ما هو الرد على من يكفر ولاة الأمور لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله؟ هذا تفصيله يطول جدا، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الرسالة عندما نتكلم على الأصل المتعلق بالحكام إن شاء الله. نعم، يقول هل يجب على المسلم المصافحة بعد إلقائه للسلام على أخيه المسلم؟ كلا، لا يجب عليه ذلك، وإنما هو مستحب ليس واجبا. نعم، يقول ما حكم بيع العملة؟ إن كان بالضوابط المعروفة في ذلك من خلال التقابض ومن خلال المثلية فلا حرج في ذلك، يعني شرط بيع العملة أو بيع المال بالمال أو مبادلة المال بالمال ما يسمى بالصرف، شرطه أن يكون متماثلا وأن يكون القبض حاصلا في مجلس العقد، يعني لابد من التماثل، يبيع العملة بما يقابلها من غير زيادة ولا نقص، ولابد أن يكون ذلك في مجلس الصرف، فإن كان كذلك فلا حرج. نعم، يقول هل يجوز سؤال المسلمين عن علماء معينين كالشيخ ربيع مثلا قصد معرفة منهجهم؟ يعني إن كان السائل لا يعرفه، يعني إن كان لا يعرف الشيخ ربيعا لم يكن قد سمع به مثلا، فهنا يسأل عنه إخوانه، يسأل عنه إخوانه من طلبة العلم، فإنهم يقولون له الشيخ ربيع من علمائنا وأكابرنا، هذا لا شك فيه. نعم، يقول الآن امتحان الناس بهم، يعني إن كان المقصود أنه يمتحن الناس بمثل الشيخ ربيع فنعم، الشيخ ربيع محنة، الشيخ ربيع عندنا محنة، وجميع أهل السنة والجماعة والأكابر والعلماء يمتحنون بهم، فمن ذمهم إن كان يعرفهم، وإلا فكثير من الناس لا يعرفونهم، فإن كان يعرفه ويعرف منهجه ويذمه لذلك فهذا من أهل البدع نسأل الله السلام. نعم. يقول: هل اتفق السلف الصالح على عدم جواز الخروج على ولاة الأمور الذين لا يحكمون بغير ما أنزل الله؟ نعم، هذا مفرع على قضية الخروج على الحاكم الفاسق. لابد أن نثبت هذا الأصل أولا، ثم نثبت بعد ذلك الأصل المتعلق بالحكم من جهة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل. وعليه: فمن حكم بغير ما أنزل الله على غير نحو من الأنحاء المكفرة فهو مسلم على شاكلته، والخروج عليه لا يجوز باتفاق أهل السنة والجماعة. وقد أوضحت هذا في كتاب النقض على ممدوح جابر لمن شاء التفصيل. نعم. يقول: ما معنى القول كفر دون كفر؟ الكفر عند أهل السنة والجماعة قسمان: كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الذي ينقل عن ملة الإسلام، والكفر الأصغر هو الذي لا ينقل عن ملة الإسلام. فالكفر الأصغر يقال له كفر دون كفر، أي هو كفر دون الكفر الأكبر، دونه، أقل منه، أخف منه، هذا هو المقصود. نعم. يقول: هل يجوز الزواج بالمسلمة المتبرجة؟ الأصل أنه لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. فالأصل أن المسلم يتزوج المرأة الصالحة، هذا هو الواجب عليه. لا يجوز ابتداء أن ينكح امرأة فاسقة متبرجة ليست متدينة، هذا ما يجوز. نعم. يقول: هل يجوز ترك الصلاة من أجل نشر أمور دعوية في الفيسبوك كنشر المطويات وغيرها من الأمور؟ إن كان يعنى بذلك أنه يتأخر عن صلاة الجماعة مثلا، يعني لكثرة شغله بهذه الأشياء يترك صلاة الجماعة، فهذا في قول كثير من أهل العلم ما يجوز، لأن الجماعة في قول كثير من أهل العلم واجبة لا يجوز التخلف عنها. وحتى على قول من قال من أهل العلم بأن صلاة الجماعة ليست واجبة على الأعيان، فلا يسوغ له في الحقيقة أن يترك الصلاة في جماعة المسلمين، لا ينبغي له أبدا أن يفعل ذلك، وعليه أن يؤجل كل شيء إلى ما بعد الصلاة. نعم. يقول: هل هذه الأصول مجمع عليها بين العلماء؟ لعلك تعني الأصول التي ذكرها الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى. نعم، هو كذلك، وقد سمعنا كلامه رحمه الله في أن هذه الأصول متفق عليها بين أهل السنة قديما وحديثا، فالأمر كذلك. نعم. يقول: ما موقف الطالب الذي تابع شروحات لبعض المتون عند بعض طلبة العلم، وحينها كان قد زكاه بعض طلبة العلم ثم تراجع عن تزكيته؟ هل ينبغي للطالب أن يعيد ما أخذه وما درسه من المتون على شيخ آخر؟ وهل يجوز له أن يعلم لمن في وسطه ما تعلمه من الشيخ، أو يعلم لمن في وسطه ما تعلمه من الشيخ قبل التراجع عن تزكيته، أم أنه يترك كل ما أخذه عنه؟ إن كان ما أخذه عنه في البداية حقا موافقا لمنهج أهل السنة والجماعة فإنه لا يترك بطبيعة الحال، كمثل الشخص مثلا يكون سلفيا ثم ينتكس والعياذ بالله، يكون سلفيا على الجادة ثم ينتكس ويضل ويبتدع، ويكون في فترة استقامته قد صنف بعض الكتب مثلا على الجادة أصاب فيها الحق، لا سيما إذا كان بعض العلماء قد زكاها وأحال عليها، فإننا في هذه الحالة لا نترك الحق، بل نقول به ويمكن أن نستفيد منه في بعض الأحيان، ولا يدفعنا انتكاس الشخص إلى تركه وعدم العمل به. نعم. سؤال ورد عبر الخاص: هل يجوز للمرأة أن تقول لرجل تزوجني مع العلم أنها سلفية؟ نعم، يجوز عند أهل العلم أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، هذا جائز عند أهل العلم، والأصل في ذلك حديث المرأة الواهبة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت تعرض عليه أن يتزوج بها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى إذا لم يكن في الأمر فتنة، إذا لم يكن في الأمر فتنة، ولا حرج كذلك أن يتولى الأمر ولي المرأة، وهذا أولى إن شاء الله تعالى، الأولى أن يتولى ولي المرأة هذا الأمر حتى لا تحصل فتنة أو يحصل حرج بالنسبة للمرأة. نعم. يقول: عائلة قامت بتربية طفل منذ أن كان عمره أقل من 3 شهور، وهو الآن عمره 7 سنوات، وهو ابن زنا نسأل الله العافية، وأمه تأخذه ثم تأتي به إلينا لأنه يدرس، والآن نريد أن نعطيه لأمه، ما حكم الشرع بارك الله فيكم طول هذه المدة التي حضناه فيها؟ لم يتبين لي المسؤول عنه تحديدا، يعني هل السؤال عن حكم حضانته في تلك الفترة هل كانت جائزة أم لا، لم يتضح للمراد. نعم. يقول: هل يجوز للسفر بدون محرم للذهاب إلى زوجي لأنه مريض ويقول إنه لا يقدر على السفر؟ الأصل أن سفر المرأة دون محرم لا يجوز للحديث المعروف الوارد في ذلك، لكن إن كانت المسألة تقرب من حيز الضرورة، يعني إن كان الزوج مريضا ويحتاج احتياجا ماسا إلى زوجته، لو أنه مثلا يخشى على حياته من المرض الذي أصابه، إن كان مرضه مزمنا قويا يحتاج إلى أحد يرعاه ويقوم عليه، ولا سبيل للمرأة إلى ذلك إلا بالسفر وحدها، فأرجو إن شاء الله تعالى أن يرخص لها في ذلك، ولا جناح عليها إن شاء الله. في السؤال الماضي بالنسبة للحضانة يقول: نعم حضانته. طيب، يعني إن كان السؤال عن حكم حضانته فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لا بأس بحضانة هذا الرجل هذا الولد. يقول: وهل نستمر في حضانته أم نرجعه لها؟ لا، يرجع إلى أمه، يرجع إلى أمه طالما أنه يستطيع، طالما أنه تجاوز مرحلة الحضانة فإنه يعاد إلى أمه مباشرة، وهي التي تتولى رعايته. نعم. يقول: من وفق في امتحانات ثم استعان ببعض الأشخاص من أجل إكمال الدراسة خارج البلد، علما أنه لا يمكن له قانونيا الدراسة إلا أنه سيستغل هذه الواسطة، فهل عمله هذا جائز؟ الأصل أنه لا يجوز، الأصل أن الإنسان لا يتسور على أمر ليس من حقه، وهذه الوساطة في أغلب الأحيان تدفع فيها الرشاوة، والأمر في ذلك معروف والحكم فيه الحرمة، فالأصل أن هذا العمل لا يجوز. نعم. سؤال عبر الخاص: هل يجوز للأبناء يقل عمره عن 14 سنة يقضي الصوم عن جدته متوفية؟ إن كان قد بلغ، يعني يبدو أن السن هنا والله تعالى أعلم يستبعد معه البلوغ، لكن إن كان قد بلغ الحلم يجوز له ذلك إن شاء الله تعالى، إذا لم يكن هناك أحد أقرب منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فالنظر في ذلك إلى وليه المباشر، فإن عدم فيجوز لمثل هذا أن يقضي إن شاء الله. طيب، سؤال آخر عبر الخاص: هل يجوز للطفل عنده 7 سنين الدخول على النساء؟ كلا، لا يجوز له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تبارك وتعالى: الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي الذين لم ينتبهوا ولم يتفطنوا إلى عورات النساء. وهذا السن المسؤول عنه في الأغلب الأعم يكون سنا للتمييز، يتعرف فيه الطفل على عورات النساء ويعرف الصحيح من الخطأ إلى غير ذلك، فلا يجوز لمثل هذا أن يدخل على النساء. هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين. وأنا أريد أن أقول لإخواني: من كان يريد أن يتواصل معي عبر الخاص فأنا أستأذنكم الآن في إغلاق البيلوكس، وسأفتح إن شاء الله تعالى برنامج سكاي بي لمدة 1/4 ساعة إن شاء الله تعالى، فمن شاء منكم أن يتواصل معي فليتواصل معي على سكاي بي، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للمعرف على سكاي بي: أبو حازم إي جي، أبو حازم إي جي، A B U H A Z E M E G A B U HAZEMEG. بارك الله فيكم جميعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله الشيخ أبو حازم خير الجزاء على هذا الدرس الطيب، وأشكر إخواني جميعا الطلاب على هذا الحضور وعلى متابعة الدروس، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته وأن يوفقه لكل خير. فيجب علينا أهل السنة نتكاتف مع بعضنا بعض وننصح بعضنا بعض على الحرص على طلب العلم وعلى الدعوة وعلى الإخاء والمحبة لله عز وجل، وأن نتمثل الكتاب والسنة في حياتنا واقعيا، وإلا سيكون هناك خلل في نفوسنا وفي صفوفنا في حياتنا. كذلك الحرص على استماع أهل العلم. بارك الله فيكم جميعا وحفظكم الله وجزاكم الله خيرا على متابعة الدروس. وأما درسنا لهذا اليوم في البيكونية الذي هو الآن، فنعتذر عنه هذا الأسبوع، وإن شاء الله سيكون هناك تنسيق مع الأخوة بارك الله فيكم بموعد الدرس في الأسبوع القادم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. والمشرف بارك الله فيكم يأخذ اللابتوب ويفتح لإخوانه شيئا يفيدهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر أخيرا ثانية الشيخ أبو حازم محمد بن حسني الطاهري على دروسه في غرفتنا فك الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرف لكم.